بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 42 من شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى، كتاب الصلاة. موضوعنا اليوم صلاة الخوف. وقبل الشروع في صلاة الخوف، وردني سؤال من أحد الإخوة الكرام، أحببت أن أبتدئ به هذا الدرس لمزيد الفائدة من هذا السؤال. كان السؤال: هل يجب الغسل على المرأة إذا نزل عندها السائل المنوي في وقت الحيض؟ المرأة في وقت الحيض أو في وقت النفاس أثناء هذه الفترة، إذا أتتها الشهوة ونزل عندها السائل المنوي، هل يجب عليها أن تغتسل وهي في حيضها وهي في نفاسها لنزول المني؟ الجواب عن ذلك: لا يجب عليها الغسل. السبب: وذلك لأن حدثها مستمر، لأنه طالما الحيض موجود والنفاس موجود فالحدث مستمر، وهذا الغسل ليس له أي دور. وتغتسل عند انقطاع الحيض أو عند انقطاع النفاس، تغتسل غسلا واحدا، وهذا حكم الولادة أيضا، حيث لا يجب عليها غسل مستقل، بل هو غسل واحد عند انقطاع دم النفاس. أخذنا بأن الولادة هي من موجبات الغسل، لكن إذا كانت ولادة لم يأتي بعدها، لم يعقبها النفاس. أما في الحالات الطبيعية الاعتيادية، المرأة بعد الولادة يعتريها دم النفاس، فلذلك تغتسل غسلا واحدا عند انقطاع دم النفاس. وصلنا إلى صلاة الخوف. إذن صلاة الخوف ليس لدينا صلاة خاصة اسمها صلاة الخوف، بمعنى نحن عندنا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذه الفرائض الواجبة، وعندنا سنن قبلية وبعدية، وقسم يسن جماعة وقسم لا يسن جماعة. لا يوجد عندنا صلاة مستقلة اسمها صلاة الخوف، لا، هذا الأمر غير موجود. لكن نفس الصلوات الخمس المعروفة عندنا تصلى على هيئات خاصة، ويسامح فيها في مواطن معينة ما لا يسامح في الوضع الطبيعي. فمن هنا إذن وضع فصل خاص وكامل بصلاة الخوف لا يوهم أنه عندنا صلاة مستقلة اسمها صلاة الخوف، لا، هي نفس صلواتنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذه الصلوات نصليها بهيئة خاصة يغتفر فيها، يتسامح فيها ما لا يتسامح في الوضع الطبيعي عندما تكون في أمان وعندما تكون في مأمن. قال: وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب، لا، هي أكثر من ثلاثة أضرب، تصل إلى ستة أضرب، لا، بل تصل إلى 16 ضربا، فأضربها كثيرة. والمقصود بالأضرب يعني الهيئات والحالات التي تؤدى فيها الصلاة عند الخوف. والخوف هنا المقصود به الخوف من العدو، في الضرب يعني النوع الأول والثاني، أما في النوع الثالث فالخوف هو أوسع من الخوف من العدو، عندما ذكر هنا الضرب الثالث ويأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. على ثلاثة أضرب كما في هذه الرسالة وفي هذا الكتاب، وإلا هي أكثر من هذه الأضرب، قلت لكم تصل إلى 16 نوعا. إمامنا مقتدانا الشافعي رحمه الله تعالى اختار من كل هذه الأضرب 4 أضرب المذكورة عندنا في المذهب الشافعي، 4 أضرب، المصنف هنا ذكر منها 3 فقط. نأتي الآن إلى هذه الأضرب الثلاث التي ذكرها المصنف. أحدها، أول هذه الأضرب، هو أن يكون العدو في غير جهة القبلة، هذا النوع الأول. والنوع الثاني، الضرب الثاني، عكس الأول، أن يكون في جهة القبلة. المصلي عندما يصلي من شرائط الصلاة أن يستقبل القبلة. ستقولون هنا نحن نتكلم عن شدة الخوف وفي المعركة، ألا يجوز له أن يترك استقبال القبلة؟ الجواب عن ذلك، ترك استقبال القبلة جائز عند الضرورة، ومن القواعد المقررة الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة لا يجوز لنا أن نتوسع فيها، لذلك الذي يأكل لحم الميت مضطرا يأكل بقدر ما يسد الرمق، لا يأكل حتى يشبع نفسه، لا يا أخي، أنت تأكل طعام بقدر الضرورة وهي تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها، يعني لا يجوز أن نتجاوز حد الضرورة في شيء. وهنا في صلاة الخوف، الصورة الأولى والثانية، الضرب الأول والثاني، في وضعية يمكن لك أن تستقبل القبلة، إذن يجب عليك أن تستقبل القبلة. هيئة الصلاة كيف تكون؟ في الضرب الأول، أن يكون العدو في غير جهة القبلة، هذه في غير جهة القبلة يصدق بالجهات الثلاث، يعني أصلي والعدو عن يميني أو عن يساري أو خلفي، كلها هاي الصور الثلاث يصدق بها النوع الأول. النوع الثاني لا، يقول أن يكون العدو أبد في جهة القبلة. طيب، هنا إذا كان العدو في غير جهة القبلة تصلى الصلاة على هذه الشاكلة. في الهامش ماذا قال المحقق؟ قال أو في جهتها لكن مع وجود ساتر. نعم، هذا الكلام صحيح. كذلك إذا كان العدو في جهة القبلة وهناك ساتر بينهم وبين العدو، والأمر يحتاج لوجود جنود فوق هذا الساتر. طيب، هذه الصور في صلاة الخوف المذكورة هنا هي شائعة عندما كان القتال بالسيوف والنبال، وهي في زمننا الآن هي قليلة لكنها تحصل أحيانا. يكون القتال كما يقولون بالسلاح الأبيض، يعني من غير رمي، قد يكون بالحراب مثلا، أو قد تكون الحرب حرب شوارع، فهذه الحالات أيضا ترد. من الملاحظ هنا الاهتمام بصلاة الجماعة، يعني الغرض من هذا الكلام أنه لا تفوتنا صلاة الجماعة حتى في شدة الخوف، وهذا هو شأن المسلمين أنه يحرصون على صلاة الجماعة مهما كانت الظروف. أن يكون العدو في غير جهة القبلة، هنا ماذا يفعل الإمام؟ فيفرقهم الإمام فرقتين، لكن عندما يكون هناك يعني الفرقة التي تحرس يكون العدد كافي للحراسة. فرقة تقف في وجه العدو، المقصود في وجه العدو يعني تقف في المكان الذي يواجه العدو، سواء حسب الحرب وحسب الوضع الموجود عندهم. هذه الفرقة الأولى. إذن فرقة تقف في وجه العدو وفرقة خلفه، يعني فرقة الأخرى تقف خلف الإمام ويصلي بهم، فيصلي بالفرقة التي خلفه، يصلي بهم ركعة واحدة. هنا المسألة صورتها أن نحن نصلي ركعتين فيما إذا كانت الصلاة ركعتين. الآن سأوافيكم بالأحكام فيما إذا كانت 4 ركعات أو فيما إذا كانت صلاة المغرب 3 ركعات. نحن الآن نفترض المسألة ركعتين، فيصلي بالفرقة الأولى التي خلفه ركعة بعد جماعة، سأصلي فريضة الصبح ركعتين جماعة الله أكبر. عدد الجنود الكلي 20 جندي، 10 يصلون الآن خلفي والعشرة الباقية واقفة في وجه العدو خوفا تحسبا من أي هجوم مفاجئ. طيب، يصلي بالفرقة التي خلفه ركعة، ثم عندما يقوم للركعة الثانية هذه الفرقة تنوي المفارقة ثم تتم لنفسها. معنى تتم لنفسها يعني تنوي المفارقة وتصلي لوحدها. لاحظوا، من هنا كان هذا له فصل مستقل. في الوضع الطبيعي إذا أنت الآن تصلي خلف الإمام وتنوي المفارقة من غير سبب لا تحصل على أجر الجماعة، يذهب أجر الجماعة كله. في حين هنا هذا ظرف استثنائي، هنا أجر الجماعة لا يذهب، هي الصلاة هكذا تصلى وأجر الجماعة ثابت مع مضاعفة الأجر. إذن ثم تتم لنفسها هذه الفرقة، الجماعة 10 أشخاص مثلا يصلي كل واحد لوحده، الإمام هنا يبقى واقفا ينتظر، هذول 10 اللي خلفه يكملون الصلاة، يسلمون، يذهبون يأخذون مواقع 10 الآخرين، وهذول 10 الآخرين يأتون ويلتحقون بالإمام يدركونه بالركعة الثانية، وتمضي إلى وجه العدو هذه الفرقة 10 أشخاص كما افترضناهم، يكملون الصلاة لوحدهم ويمضون إلى وجه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى، هذول 10 اللي هم بوجه العدو هي التي تأتي، فيصلي بها ركعة. الإمام هنا واقف، قلنا بالنسبة للإمام هذه هي الركعة الأولى، عفوا الثانية، وبالنسبة لهم الركعة الأولى. الإمام يكمل الركعة كاملة ثم يجلس للتشهد. عندما يجلس الإمام للتشهد هذه الركعة، هذه الجماعة، هذه المجموعة 10، المجموعة الثانية يقومون ويتركون إمامهم في التشهد. لاحظوا هذه أيضا صورة غريبة لا توجد في الصلاة بالوضع الطبيعي. يتركون إمامهم في التشهد إلى عندما قال الله أكبر وجلس للتشهد. هنا هذه المجموعة تقوم تقف وتصلي الركعة الثانية والإمام ينتظرهم في التشهد، وعندما وصلوا إلى التشهد الإمام عرف أنهم أكملوا التشهد، بعد ذلك يسلم بهم ويسلمون معه. هذه الصلاة بهذه الطريقة لا تجوز في غير صلاة الخوف، فيصلي بها ركعة وتتم لنفسها. يعني في هذه الوضعية أن الإمام جلس للتشهد، هنا تقوم هذه الفرقة وتتم لنفسها ثم بعد ذلك ويسلم بها، يعني الإمام هو يسلم بهم. هذه الهيئة الكيفية عندما يكون العدو في غير جهة القبلة، هذه الكيفية صلاها النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تسمى غزوة ذات الرقاع. طيب، تكلمنا عن الصلاة التي هي ركعتان، إذا كانت أربع ركعات، إذا كانت الصلاة أربع ركعات نفس العملية، أول ركعتين الإمام يصلي بالطائفة الأولى، أول عشرة يصلي بهم ركعتين، الإمام ماذا يفعل؟ الإمام يجلس للتشهد وهم أيضا يجلسون معه للتشهد الأول، ثم يقوم الإمام ويقف للركعة الثالثة. هنا الطائفة الجماعة التي خلفه تنوي المفارقة ويصلون كل واحد لوحده ويكمل الأربع ركعات والإمام واقف، يسلمون، يذهبون، يأخذون مواقعهم، وتأتي الطائفة الفرقة الثانية تلتحق بالإمام وهو في الركعة الثالثة واقف، يلتحقون به، وهنا يتم بهم الصلاة، يصلي بهم الركعة الثالثة والرابعة اللي هي في حق نفسه، وهي الأولى والثانية في حقهم، ويجلس للتشهد، وهنا هم أيضا يجلسون للتشهد الأول بالنسبة لهم، يكملون التشهد الأول، ينوون المفارقة، يصلون ركعتين ويجلسون معه وهو ينتظرهم في التشهد ويسلم بهم جميعا. هذه إذا افترضنا أنه كانت أربع ركعات. أما إذا كانت ثلاث ركعات صلاة المغرب، فهنا الإمام مخير بين الأمرين، يعني كلاهما يجوز، ممكن أن يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة واحدة، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة واحدة، وممكن أن يعكس، يعني أن يصلي بالفرقة بالطائفة الأولى ركعة واحدة ويصلي بالثانية ركعتين، لكن الأفضل والأولى هو أن يصلي بالفرقة بالطائفة الأولى يصلي بهم ركعتين وبالثانية ركعة، والأمر يكون هكذا: نويت أن أصلي فريضة المغرب، أنا الآن إمام وخلفي عشر جنود، الله أكبر، أصلي الركعة الأولى وهم معي، وأصلي الركعة الثانية وهم معي، أجلس للتشهد وهم معي، أقوم للركعة الثالثة، هنا الذين هم خلفي يتمون الركعة الباقية لوحدهم وأنا واقف، يذهبون، وتأتي الطائفة الثانية العشرة الأخرى يقفون خلفي وينوون صلاة المغرب، هذه الركعة الثالثة بالنسبة لي والركعة الأولى بالنسبة لهم. أجلس نكمل ركعة وأجلس للتشهد الثاني. هنا في التشهد الثاني أنا أنتظرهم في التشهد الثاني، هم يقومون يصلون ركعة، يجلسون للتشهد، يقومون يصلون الركعة الثالثة والأخيرة، يجلسون للتشهد، في التشهد نسلم سوية. هذه هي طريقة أداء الركعة الثالثة. وهنا كما قلت لكم يعني الإمام ينتظر مجيء الفرقة الثانية. متى ينتظرهم؟ في قيام الثالثة، يعني ينتظرهم في الركعة الثالثة. نعم، هذه مسألة ننتبه عليها. والثاني، الآن نأتي إلى الضرب الثاني، الوجه الثاني. قال: والثاني، الحالة الثانية أن يكون في جهة القبلة. لا، العدو الآن في جهة إيش؟ في جهة القبلة. وعند أو يكون، لكن بشرط إذا كان في جهة القبلة أن لا يكون هناك ساتر بيننا وبين العدو، لأن إذا كان هناك ساتر مثل تلة أو شيء فهذا يستوجب أنه بعض الجنود يكونون على هذا التل، على هذه الربية، حتى يراقبون تحركات العدو ويتحسبون لهجومه. لكن إذا كانت الأرض مستوية والعدو يرى بالعين وهو في جهة القبلة، فهذه هنا الآن هي هذه الصلاة. فيصفهم الإمام صفين، صفين أو أكثر من صفين، هذا الصفين ليس بشرط يعني. ويحرم بهم يعني جميعا، هنا لا يقسمهم، الأمر ما يحتاج. فعندما يقرأ يتابعونه، عندما يركع يتابعونه، الكل تركع معه، عندما يقوم ويعتدل يقومون معه. فإذا سجد، هنا عندما يسجد الإمام سجد معه أحد الصفين، يعني قبل الصلاة هو يعطي إيعاز للصفوف التي خلفه، يقول لهم أن أنتم تسجدون معي أولا، ثم بعد ذلك أنتم تسجدون إذا قمنا وقفنا، أو إذا كان 4 أو 10 صفوف. هو يعطي إيعاز للصفوف التي تسجد أولا والصفوف التي تسجد ثانيا. فإذا سجد الإمام، يعني سجد معه أحد الصفين، ووقف الصف الآخر يحرسهم، يعني عندما يقولون سمع الله لمن حمده يبقى هذا الصف واقف. الصف الأول سجد، الصف الثاني واقف بالاعتدال بعد الركوع، الصف الأول يجلس بين السجدتين، هذول أيضا واقفين، يسجد السجدة الثانية أيضا واقفين. عندما يقوم الإمام للركعة الأخرى يقوم الصف الأول معه. هنا الصف الثاني الذي كان واقفا يسجد لوحده، يعني كل واحد لوحده يسجد، يجلس، يسجد، ويقوم يقف مرة أخرى مع الإمام. لذلك قال: ووقف الصف الآخر يحرسهم. لماذا يقف يحرسهم عينه على العدو؟ ستقولون هنا الأمر لا يحتاج إلى حراسة، لأنه مباشرة سجد وجلس، يعني ما معقول خلال هذا السجود العدو يهجم. نعم إخوتي الكرام، سجودهم قديما ليس كسجودنا نحن الآن، سبحان ربي الأعلى نقول في السجود وبعد ما مكملين الأعلى ونترك السجود. هذه صلاتنا اليوم في آخر الزمان، صلاة الكسالى. قديما كان يطيلون في التسبيح، يطيلون في الدعاء، يستلذون بمناجاة الله تعالى، فهذا السجود الطويل والمناجات لا يحرمون أنفسهم منها وهم في ساحة القتال. طيب، فإذا رفع رأسه الإمام سجدوا ولحقوه أو ولحقوه. هنا هذه الوضعية في غير صلاة الخوف لا تقبل، لأنه الاعتدال بعد الركوع ركن قصير لا ينبغي أن يطال، لكن هذه الحالة هنا حالة استثنائية لا تبطل الصلاة حتى لو أطالوا هذا الصف الوقوف بعد الركوع في الاعتدال. طيب، والثالث، الصورة الثالثة والأخيرة من الصور التي ذكرها المؤلف، أن يكون في شدة الخوف والتحام الحربي. هنا عندما تلتحم الحرب الصلاة أيضا لا تترك، تصلي وأنت تضرب، تصلي وأنت تهرب، تصلي وأنت تضرب أيضا، ولا تترك الصلاة أبدا، وهذه الحركات تغتفر، لكن الصراخ لا يغتفر. الكلام الذي يجري على اللسان هو صلاة، أي يعني أقوال الصلاة، أفعال الصلاة يعفى عنها. هذه شدة الخوف الحالة الثالثة ليست مختصة بالقتال، حتى في غير القتال قالوا إذا مثلا أحد كان يهرب من حيوان مفترس في غابة، يهرب من أسد، وساعات هذا الهروب مستمر من هذا الحيوان، ولا يستطيع أن يصلي بطمأنينة وبركوع وسجود، فيصلي وهو يركض، يصلي وهو يضرب هذا الحيوان، وهكذا. هذا الأمر ليس مختصا بصلاة الخوف التي تكون في الحرب، وإنما في الحالة الثالثة في كل أنواع الصلاة هي واردة. قال راجلا، يعني ماشيا على قدميه، أو حتى لو كان يركض، وكذلك أيضا راكبا إذا كان راكب، مستقبل القبلة وغير مستقبل لها، كل هذا جائز في صلاة شدة الخوف اللي هي الصورة الثالثة وليست مختصة بالقتال. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.